نحن عائلة وزوجي يعمل في الصباح براتب بسيط لا يكفي إيجار الشقة التي نعيش فيها، ويعمل في آخر النهار على حسب رزق الله له حتى نؤكل منه الأولاد، وربما جاءه رزق في يوم وأحيانا يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع لا يأتي له رزق، وفي كثير من الأحيان كنا لا نجد ما نطعمه الأولاد، وكنا نتعفف ولا يشعر بنا أحد ولا يعرف أحد بأننا فقراء، ولنا أصدقاء أثرياء أغنياء لا يعرفون أننا فقراء ولا يعرفون فقراء يعطونهم زكاة أموالهم. وسألتني ذات يوم واحدة منهن إن كنت أعرف أحد الفقراء من يستحق الزكاة، زكاة المال، ولكن بشروط أن يكونوا ملتزمين بالصلاة وبالحجاب الشرعي، وهذه الشروط تنطبق علينا. وقلت لهم نعم، وقصدت العائلة أي عائلتنا وأناس آخرين فقراء نعرفهم، وكانت تعطينا راتب شهري لكل عائلة من الفقراء مبلغ بسيط، وأخذت منه على أننا عائلة من الفقراء، وطلبت من صاحبة المال وطلبت صاحبة المال أن نعرف اسم لكل عائلة نأخذ منها هذا المال، وبعض البنايات عن العائلة مثل العدد وغير ذلك لتحدد لكل عائلة مبلغ مناسب. وذكرت لها عائلتنا وبينت لها باسمنا بأننا غير مشهورين لأنني أستحي أن تعرف بأننا فقراء، فهل علي إثم في ذلك؟
نعم عليك إثم في هذا، لأن الواجب أن تقول الحق، ولا ضرر على الإنسان أن يبين حاله، فإن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد قال الرجل الذي أصاب أهله في رمضان وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ماذا يجب عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وكل هذا يقول الرجل لا أستطيع. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال خذ هذا تصدق به. فقال أعلى أفقر مني؟ فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. فهذا الرجل وصف نفسه بأنه ما في المدينة أهل بيت أفقر منه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له شيئا. فالواجب إذا أعطيتم مالا للفقراء أن تصرفوه لغيركم. وإذا كنتم مستحقين أن تقولوا لمن أعطاكم أعلى مستحق أحق منا، كما قال هذا الرجل ما بين لابتيها أهل بيتنا أفقر مني، ولا حرج عليكم في هذا. وما حصل منكم من قبل فأخبروا الآن الذي أعطاكم بأنكم أخذتموه نظرا لكونكم مستحقين له، وثقة بأن هؤلاء الذين أعطوكم لا يعارضون ما تصرفتم به. وفي غالب ظني أنكم إذا أخبرتموهم سوف يسمحون لكم عما مضى، وسوف يحسبون حسابكم في المستقبل، وتكونون على بينة وعلى برهان. وإنني بهذه المناسبة أقول إن الوكيل والولي والوصي والناظر لا يحل لهم أن يتصرفوا فيما هم عليه بما فيه حظ لأنفسهم. فالوكيل هو الذي يتصرف للإنسان بإذنه في حياته، مثل أن أوكل شخصا يشتري لي سيارة فيقيد سيارته لي ويعطيني إياها ولا يخبرني بالواقع، هذا حرام عليه. أو إنسان أعطيته دراهم وكلته ليوزع على الفقراء وهو فقير فيأخذ منها بلا إذن، هذا حرام عليه، لأنني لو أردت لقلت خذ، أو قلت خذ هذه وزعها للفقراء وإن كنت محتاجا فخذ. هذا الوكيل. الوصي هو الذي يوصى إليه بعد موت الموصي، مثل أن يقول ثلثي على فلان، فهذا الرجل الذي هو الوصي لا يجوز أن يأخذ شيئا من المال الذي هو وصي عليه ولو قرضا. وبعض الناس يجهل هذا الأمر، يكون بيده مال ثلث، فإذا احتاج أخذ منه قرضا ليرده، وهذا حرام، حتى وإن كان واثقا من نفسه أنه سيرده، لأنه لا يدري عن المستقبل، قد تخلف الأمور فيفتقر وقد يموت فيضيع حق الموصي. وأما الناظر فهو المتصرف في الوقف، مثل أن يقول إنسان وقفت هذا البيت ويذكر الجهة التي وقفه عليها، ثم يقول والناظر فلان، فهذا الناظر لا يحل له أن يتصرف في هذا الوقف بشيء فيه حظ له. لأنه مؤتمن. وأما الولي وهو الرابع ممن يتصرف في مال غيره فهو ولي اليتيم أو السفيه أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا يحل له أن يتصرف في مال من هو ولي عليه لحظ نفسه. فلو قال ولي اليتيم أنا عندي لهؤلاء الأيتام 10,000 ريال وأنا محتاج إلى 5,000 ريال أستقرضهم وأردها، قلنا هذا حرام عليه لا يجوز. وإنني بهذه المناسبة أود أن أرشد إخواني الكتاب الذين يكتبون الوصايا، فإن كثيرا منهم يقول في كتابته أوصى فلان بثلث ماله يصطف في كذا وكذا وكذا والوكيل فلان. هذه العبارة لو أخذناها بظاهرها لكان الموصي إذا مات بطلت الوصية، لأن الوكيل إذا مات الموكل انعزل عن الوكالة. لكن نعلم أن الكاتب أراد بقوله والوكيل فلان أراد به الوصي، وعلى هذا فينبغي للكتاب الذين يكتبون الوصايا أن يقولوا والوصي على ثلثي فلان بن فلان بدلا عن والوكيل، لأن هذا هو تحرير العبارة المطابق لما ذكره أهل الفقه والمطابق لواقع الحال أيضا. نعم
جزاكم الله خيرا. السائل حامي
نعم نذكر الخلاصة
تفضل.
والخلاصة
نعم
أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما وكل فيه بشيء فيه حظ لنفسه، فمن أعطي مالا للفقراء وهو فقير فإنه لا يأخذ منه إلا بعد إذن من أعطاه المال. نعم
جزاكم الله خيرا.